بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثامن من دروس شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ونحن اليوم في يوم الأربعاء في 24 من شهر ربيع الآخر لعام 34,400 من الهجرة النبوية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. هذا هو، وقفنا عند هذا البيت وعند الشطر هذا، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الشرح. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله في هذا البيت: وأقول قال الله جل جلاله، يعني قال الله يعني أنه يصح أن ينسب أو أن ينسب الإنسان القول إلى الله سبحانه وتعالى، ومقتضى القول أن الله تكلم بما قاله، فإن القول يكون بالحرف ويكون بالصوت. تقول قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقول قال الله الحمد لله رب العالمين، تقول قال الله قل أعوذ برب الناس، تقول قال الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، كل هذا يعتبر من كلام الله. تقول قال الله قال الله، وهكذا قوله والمصطفى، والمصطفى أي صلى الله عليه وسلم، المصطفى المراد به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني أقول قال الله في الآية القرآنية وقال الرسول في الحديث النبوي، قال الله في الآية القرآنية وقال الرسول في الحديث الصحيح، قال الله في الآية القرآنية قال الرسول كذا، ولا أتأول، ولا يعني أحرف ولا أغير ولا أبدل كما يفعل أهل البدع. يقول الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، بس بدون تأويل، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. ويقول أيضا الشافعي: وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن والمصطفى الهادي ولا أتأول، المصطفى هو الرسول عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل اصطفاه واختاره، قال الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، الله يصطفي يختار من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. والهادي هو الذي هدى أمته من الضلالة وبصرهم من الجهالة، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه وتعالى: ولكل قوم هاد، والمصطفى الهادي، الهادي هو محمد عليه الصلاة والسلام، والمراد بالهداية هنا هداية الإرشاد وهداية الدلالة وهداية البيان والتوضيح، وليس المراد بها هداية التوفيق. لماذا؟ لأنه لو كان المراد بها هداية التوفيق لآمن به جميع من سمع دعوته، ما حاربوه في بدر ولا حاربوه في أحد ولا حاربوه في الأحزاب ولا قاتلوه ولا مكروا به ولا وضعوا له السم ولا وضعوا ولا سحروه ولا، لكن المراد بالهداية هداية الإرشاد، هو يرشد الناس ويعلم الناس ويوضح للناس وينصح الناس ويبين لهم الحق من الباطل والنور من الظلام والتوحيد من الشرك، هذه هداية يرشدهم. أما مسألة هداية القلوب فهذه بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال ولا أتأول، يعني لا أحرف معاني القرآن، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، ولا أتأول يعني لا أحرف معاني القرآن ومعاني السنة النبوية على خلاف معانيها، لا أتأول يعني لا أحرف القرآن والسنة على خلاف المعنى الصحيح. والتأويل مصطلح له معنى شرعي صحيح، التأويل مصطلح له معنى شرعي صحيح، ثم استعمله أهل الباطل والتعطيل بمعنى فاسد، غيروه إلى المعنى الفاسد. فأما المعنى الشرعي الصحيح للتأويل فهو دائر بين أمرين، الأمر الأول أن يكون بمعنى التفسير، التأويل يعني التفسير، تأويل هذه الآية يعني تفسير هذه الآية، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا معنى صحيح، تأويل بمعنى تفسير هذا معنى صحيح، هذا معنى شرعي. الأمر الأول أن يكون التأويل بمعنى التفسير، ما هو تأويل هذه الآية يعني ما هو تفسير هذه الآية، وهذا صحيح لا غبار عليه. والأمر الثاني أن يكون بمعنى حقيقة الشيء، التأويل يعني حقيقة الشيء، ولهذا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، تأول ما معنى التأويل؟ احنا قلنا التأويل يعني معناه فاسد، نقول لا، في معنى شرعي صحيح. يتأول القرآن تعني يأتي بحقيقته، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فهو يتأول القرآن يأتي بحقيقته. فإذا أمرك الشرع بشيء فاستجبت، هذا استجابتك لأمر الله ولأمر الرسول، هذا تأويل. نهاك الشرع استجبت، هذا هو الإتيان بحقيقة الشيء. أخبرك الشرع بشيء تصدق به، هذا هو حقيقة الشيء. وأيضا جاء في آية التأويل الطويلة في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والمقصود بالتأويل هنا حقيقة الشيء، فلا يعلم حقائق الأشياء كما هي إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الوقف في هذه الآية خلاف مشهور بين أهل العلم، ويختلف معنى التأويل بناء على الوقف، إذا وقفت يكون لها تفسير، وإذا يعني وصلت يكون لها تفسير، في قوله هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالوقوف على لفظ الجلالة إلا الله معناه أن التأويل يكون بمعنى حقيقة الشيء، وحينئذ يكون الراسخون في العلم لا يعلمون حقيقة الأشياء، الذي يعلمها هو الله لأنك وقفت. وأما إذا تم الوصل إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وصلت ما وقفت على لفظ الجلالة، فإن التأويل يكون حينئذ بمعنى التفسير، يعني أن العلماء الذين وصفهم الله بالرسوخ يعلمون تفسير هذه الأمور. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا ممن يعلم تأويله، على معنى أن التأويل هنا بمعنى التفسير. إذن فالتأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى حقيقة الشيء، فحقيقة الشيء لا يعلمها إلا الله، والتفسير يعلمه الراسخون في العلم. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ترجمان القرآن فقال اللهم علمه التأويل. وتفسير الطبري المشهور اسمه جامع البيان في تأويل القرآن، جامع البيان في تأويل إيش؟ القرآن. فتأويل يعني تفسير، فهذا معنى التأويل، هذا معنى التأويل عند أهل السنة وفي المصطلح الشرعي يعني التفسير. وأما التأويل عند المتأخرين فإنه أخذ مفهوما باطلا وهو التحريف، فإنهم قالوا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل هو صرف اللفظ عن إيش؟ عن ظاهره الراجح إلى ظاهره المرجوح. سبحان الله، من الظاهر الراجح إلى المرجوح لوجود قرينة صرفت، وجود قرينة صرفت المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فكل لفظ عندهم جعلوا له ظاهرا راجحا وظاهرا مرجوحا. فإذا كان هذا الأمر لا يوافق أهواءهم صرفوه من معنى إلى معنى آخر، صرفوه من معنى إلى معنى آخر. ليش؟ لأنه لا يوافق الأهواء، ويزعمون أن هناك قرينة. فمثلا أول صفات الله تعالى وقالوا إن إثبات الصفات يقتضي التشبيه بالمخلوقات، إن إثبات الصفات يقتضي التشبيه بالمخلوقات، وأول كل النصوص الشرعية الواردة في إثبات الصفات. فجاءوا مثلا إلى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أو يد الله فوق أيديهم، فقالوا ليس المقصود باليد هنا اليد الحقيقية، ليس المقصود باليد هنا اليد الحقيقية، إذن ما المقصود؟ قالوا وإنما معناها النعمة، اليد هنا معناها النعمة، فاليد كلمة تستخدم تارة في اليد الحقيقية وتستخدم تارة بمعنى النعمة. أيوة، فقالوا إذن يراد بهذه الآية النعمة وليس اليد الحقيقية، وصرفوها عن اليد الحقيقية. طيب ما هي العلة؟ ما هي القرينة؟ قالوا الوجود قرينة، والقرينة أن إثباتها بمعنى اليد الحقيقية يقتضي التشبيه، يعني قرينة عقلية، قرينة عقلية فقط. قالوا لو أثبتنا لله يد معناه شبهنا الخالق بالمخلوق، فإذا لابد أن يعني نتأول، فبدل ما نقول أن نثبت لله يد لا، نقول لا، المراد بها النعمة. سيأتي الكلام على هذه الشبهة والرد عليها في موطف الكلام عليها إن شاء الله. طيب، ومن قال أنها تقتضي التشبيه؟ أنتم قلتم هذا قول باطل، ثم إذا صرفتموها إلى النعمة فهي أيضا تقتضي التشبيه، حتى النعمة تقتضي التشبيه، فتصبح نعمته مثل نعمة خلقه، فللخلق نعمة وللخالق نعمة. ولهذا يجب أن يفرق بين أسماء الله وصفاته وبين صفات خلقه منذ البداية، فنثبت كل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنها مشابهة ومماثلة المخلوقات. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. إذن هذه الذي نتكلم عنه هذا في هذا اليوم وهو البيت الأخير. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، أقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، والله تعالى أعلمه أعز وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.